الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد إخوة الإيمان فلنتقي الله حقيقة التقوى ولنعلم أن حقيقة التقوى إنما هي بمراقبة الله تعالى في أعمالنا وأقوالنا وعباداتنا ومعاملاتنا. لقد كنا قد بدأنا الحديث بدروس السيرة النبوية وباستعراض قبسات محتارة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتعرف من خلالها على حياة الحبيب ونقف على أهم ما فيها من الدروس والعبر. فواقعنا المعاصر بأمس الحاجة لغدوات يتأسى بها الجيل في زمن قل فيه الغدوات. تحدثنا عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكنا قد توقفنا عند غار حراء وما حصل فيه من أحداث كانت سببا لنجاة هذه الأمة وإخراجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. فعندما بلغ صلى الله عليه وسلم أشده وبلغ 40 سنة وقلنا إنه في هذا السن يكتمل النمو والعقل البشري، لما بلغ صلى الله عليه وسلم هذا العمر انبجست عليه أنوار النبوة وتفجر ضياؤها وهو في أحسن حالاته وأكملها وفي أحسن أوقاته وأفضلها، إذ ظهر له جبريل وهو منفرد بغار حراء يتحنث أن يتعبد لربه عز وجل، وكان ذلك في رمضان. فظهر له جبريل القوي الأمين عليه السلام في الصورة الآدمية فضمه ضما شديدا 3 مرات حتى بلغ منه الجهد، ثم أوحى إليه بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع بها صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف قد أخذه الروع والفزع من هذا الحدث الجلل العظيم، وقال لها دثروني دثروني، فدثرته وغطته بغطائه فنام حتى سكن جأشه واطمأن قلبه وذهب عنه الروع والفزع. وبعد ذلك إذا بالقوي الأمين جبريل عليه السلام يظهر له مرة أخرى جالسا على كرسي بين السماء والأرض وأوحى إليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وجبريل القوي الأمين هو رئيس الملائكة وسفير الله تعالى إلى أنبيائه ورسله من خلقه، كان يظهر للنبي عليه الصلاة والسلام على الصورة الآدمية ولم يره على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها إلا مرتين، هذه المرة عند بدء الوحي وهو بغار حراء، فظهر له جبريل على صورته الحقيقية بين السماء والأرض فسد الأفق بين المشرق والمغرب، وإذا له 600 جناح ينتثر من ريشه التهاوين من الدر والياقوت، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد. ثم ظهر له مرة أخرى على هذه الصورة الهادئة العظيمة في حادثة الإسراء عند سدرة المنتهى، وإلى هذا أشار قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وجبريل عليه السلام يكن له اليهود وأذناب اليهود من الزنادقة العداوة والبغضاء ويتهمونه بالخيانة، ولقد سجل الله تعالى هذا الجرم القبيح وهذا القبل الشنيع في قرآنه ورد عليهم هذا الاتهام متوعدا إياهم بأشد الوعيد، فقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام في القرآن بأوصاف القوة والأمانة فقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال أيضا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال الله تعالى أيضا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فكان جبريل عليه السلام القوي الأمين هو الرسول بين الله تعالى وبين عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه بوحي ربه، وينزل معه أحيانا ميكائيل وإسرافيل وهما أيضا من رؤساء ملائكة العظام عليهم السلام، وينزل أحيانا غيرهم من الملائكة يشيعون بعض الوحي. وهكذا نزل جبريل القوي الأمين عليه السلام بهذا الأمر الجليل العظيم الذي هو الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بدء الوحي بدء النور لهذه الأمة، بدء الراحة والطمأنينة، بدء التوحيد في العبادة، التوجه إلى الله الذي لا إله إلا هو. بدل أن كانت العرب بل الأمة تتجه إلى آلهة متعددة من الأصنام والأحجار والأشجار، كان بدء الوحي نور لهذه الأمة. ومن عجائب هذا الأمر العظيم ودروسه الجليلة أن يكون أول ما يبدأ من أمر هذا الدين وأمر هذا الوحي الذي تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون أول شيء أنزل عليه الأمر بالعلم والأمر بالتوحيد ومعرفة الله عز وجل بصفاته. فأنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فاقرأ، هذا هو الأمر بالعلم، وباسم ربك، هذا هو الأمر بالتوحيد. ثم جاء تعريفه بربه: فهو الذي خلق وهو الأكرم وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فالتوحيد والعلم هما أول ما بدأ به الوحي. ثم نزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وفيها الأمر بالعمل وبالدعوة إلى التوحيد. فانظر كيف بدأ هذا الأمر العظيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن الأمر بالدعوة جاء في قومه قم فأنذر، فقام بالدعوة خير قيام، صارما محتسبا معظما أمر ربه، مكبرا إياه غير عابد بمن سواه، حتى لو اجتمع أهل الأرض جميعا فوضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره ما تزحزح عن أمر ربه وعن تبليغ دعوة ربه والصبر على ذلك والمثابرة فيه. أرجو أن تتأمل أيها المسلم هذه التوجيهات الربانية التي وجهها الله إلى عبده ونبيه ومصطفاه من أول يوم من أيام الوحي، لأن في ذلك تثبيت لك في مثل هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الأقاويل والتنازع والفرقة، وكثر فيه الهجوم على من اتبع سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فتأملوا تلك التوجيهات السماوية: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. تجد فيها روح التوحيد، تجد فيها طيب مرض التوحيد، تجد فيها حلاوة طعم التوحيد. إذن هو تكبير الله وحده، وتطهير النفس عن أدران الشرك، وهجران الأوثان، والخضوع والانقياد للواحد الديان، والصبر على طاعة الرحمن. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فقد افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد. بالتوحيد، علامة على أن خير ما يختم للعبد به هو التوحيد. نسأل الله أن يختم لنا ولكم أجمعين بالتوحيد. يا أيها المسلم، إياك أن تلقى الله بغير التوحيد، فتعلم التوحيد فإنه أول هذا الدين وآخره، وأول ما بدأ به الوحي. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بواجب الدعوة إلى ربه خير قيام، فقد لبث في مكة 13 عاما يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق، ينهاهم عن عبادة الأوثان، ويسفه أحلام أولئك الذين عبدوا أحجارا لا تنفع ولا تضر. 13 عاما كلها دعوة دائمة ثابتة مستمرة لتأسيس الإيمان في القلوب، لغرس بذرة التوحيد في النفوس ورعايتها حتى تؤتي أكلها بإذن ربها. ما أحوجنا إلى أن نبدأ بما بدأ به الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأصول أولا يا إخوة الإيمان في دعوتنا، في نشر الحق، في تحاوراتنا، الأصول أولا. يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن. أول ما كان تعليمه الإيمان الذي هو التوحيد، الذي هو محبة الله عز وجل. فالقلوب مفطورة على الحب، فإذا اتجهت لغير حب الله كانت الضلالة، وإذا اتجهت لحب الله كان الخير مدبور. فأخذ عليه الصلاة والسلام يرمس في نفوس قومه محبة الله، هذه المحبة التي يجب أن تكون بذرتها في نفوسنا، وأن نحرص على سقياها في نفوس أجيالنا وأولادنا، لترجع القلوب حقا إلى محبة علام الغيوب سبحانه وتعالى. هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وواصل فيها دعوته النبوية المباركة، فمكث فيها 10 سنين، أكمل فيها بناء المجتمع الإسلامي، وثبت خلالها أركان الدولة الإسلامية، وأشهر خلالها نار الجهاد مع نور الدعوة. وكان مجمل عمر دعوته النبوية صلى الله عليه وسلم 23 عاما. 23 عاما غير فيها وجه التاريخ بإذن ربه، وأشعل نور سراج الإسلام الذي ما زال ينير للناس طريقهم حتى اليوم. سبحان الله، 23 عاما عمر قصير في تاريخ البشرية، ولكنها كانت كافية لتحقيق تلك الأهداف العظيمة على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا درس عظيم في مدرسة الدعوة النبوية يجب أن نعيه وأن ندركه تماما. 23 عاما كابد فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم من المشاق ما تلوء به كواهر البشر، مرت به خلالها من المحن والشدائد والفتن والمواقف الحرجة ما تنهار دونه الجبال الرواسي، ولكنه صلى الله عليه وسلم تحمل كل ذلك صابرا محتسبا ثابتا على طريق الدعوة. فلماذا؟ لماذا كل هذا الامتلاء الشديد؟ لماذا كل هذه المكابدة العظيمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن نتساءل كما يتساءل الكثير اليوم، أليس الله تعالى قادرا على أن يحقق لنبيه كل تلك الأهداف العظيمة من دعوته دون أي مكابدة أو مشقة؟ أليس الله قادرا أن يحقق له كل ذلك بطريق المعجزة والخوارق؟ ألم يشق له القمر نصفين حتى رأت قريش كل نصف منهما في جهاد؟ فلماذا إذا لم تتحقق كل تلك الأهداف السامية العظيمة في الدعوة النبوية المحمدية بلا مكابدة، بلا مشقة، بلا ألم؟ يستحق هذا السؤال أن نقف عنده كثيرا. لماذا لم تتحقق نصرة الإسلام بطريق المعجزة؟ أليس دين الله؟ أليس الله هو الذي تكفل بحفظه؟ والجواب: أليس مثل هذا السؤال نسمعه الآن؟ كم من قائل: لماذا الله لا ينصر دينه وعباده الصالحين؟ لماذا الله لا يرسل على الكافرين صاعقة فيهلكهم؟ أيها الإخوة والأخوات، لقد شاءت قدرة الله عز وجل أن تكون الدعوة النبوية درسا لهذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فمحمد لن يبقى لوالدها. ولذلك فقد سارت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق السنن الربانية وليس في طريق المعجزات والخوارق الكونية، لأن محل القدوة في تلك السنن وليس في تلك الخوارق، مع أن المعجزات صاحبت دعوته صلى الله عليه وسلم وظهرت خلال حياته، لكن المعجزة كانت تؤتي وظيفتها بعد أن يستنفذ النبي صلى الله عليه وسلم كافة مستلزمات السنن الربانية التي لا تتغير والتي لا تتبدل لأحد. ولنضرب بعض الأمثلة والنماذج على هذه الحقيقة الهامة وعلى هذا الدرس العظيم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يستخدم في دعوته الوسائل والأساليب التي تتطلبها المرحلة وتقتضيها الظروف. ففي بادئ الأمر في بداية دعوته وهو وحيد أو هو مع أفراد قلائل ممن آمن وبعد الدعوة غض قريب، كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، ولبث يدعو إلى الله سرا 3 سنين حتى نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. حينئذ جهر صلى الله عليه وسلم بدعوته. في تلك المرحلة السرية التي امتدت 3 سنين في مكة كان صلى الله عليه وسلم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لإخفاء تحركاته عن أعين جبابرة المشركين وطواغيت قريش آنذاك، حتى لا يجد الدعوة في مهدها. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد قبل إسلامه الوصول إلى رسول الله لم يكن يعرف أين يجد ولا أين يجتمع صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لولا أن أصحاب النبي لما رأوا رفقة عمر ورأوا ميله إلى الإسلام دلوه على المكان في دار الأضغام. ما كان لعمر أن يهتدي للمكان. وفي هذا درس عظيم، أن نتخذ لكل شيء سببا، وإلا فلا تلومن حينئذ إلا نفسك إلى خبت النتائج. وفي هذا درس عظيم للمؤمنين أيضا أن لا يغتروا بأنفسهم وأن لا يتباعسوا عن بذل الأسباب بحجة أن الله قادر على أن ينصر دينه. نعم، الله تعالى قادر على أن ينصر دينه، لكن لا بد أن نفعل الأسباب كما فعل أحب الخلق لله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأسباب. فعلى الأمة أن تفعل الأسباب ثم تنتظر النصر والتمكين. ينزل عليهم من السماء على أجنحة الملائكة، النصر لا يمكن، إنما ينزل بفعل الأسباب. فالقضية ليست قضية خوارق ومعجزات، ولكنها قضية أسباب ومسببات. فمن بنى الأسباب أدرك النتائج، ومن قوت الأسباب قوت النتائج. فإذا لم يبذل المؤمنون الأسباب ولم يوفوا بالشروط فاتهموا الظفر والتمكين. نعم، اتهموا الظفر والتمكين كما يتهم الكثير الدين. لن يحصل الظفر والتمكين إلا بفعل الأسباب التي نص الله تعالى عليها في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن تحقيق التوحيد ألا يكون معبودا إلا الله، أن يكون اليقين بالله حقا، أن يكون التوكل على الله حق التوكل فعلا. ثم اسمعوا لمثل آخر على مضي السنن الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل لأحد مهما كان. تأملوا إخوة الإيمان، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ونبيه ومصطفاه وحبيبه وخليله وجعله سيد ولد آدم، بل اتخذه الله خليلا واجتباه، بل فضله على الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك كله لما قام صلى الله عليه وسلم بأمر ربه يدعو إلى عبادة الله وحده ابتلاه، فكاد الناس يقولون عليه لبدا. وتحمل صلى الله عليه وسلم كل ما أصابه من ابتلاء شديد ومحنة أثناء دعوته إلى الله عز وجل. فهل سأل المسلمون؟ هل سأل الأخيار والصالحون أنفسهم لماذا ذلك الابتلاء الشديد لخليل الرحمن وحبيب رب العالمين؟ إنها أحداث تؤكد أنها سنن ربانية لا تتغير. وأن المؤمن يبتلى بالشدائد والمحن تمحيصا له. نعم، إن كنت سلكت طريق الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فجاءك الأذى أو حصل لك أذى أو تنكب الناس لك أو اتهمك الناس وقد أخلصت النية لله، فاصبر واحتسب، إنها السنن الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل مع أعظم الخلق وأحبهم إلى الله. فالمؤمن يبتلى بالشدائد والمحن تمحيصا له وزيادة لدرجاته عند ربه. وأشد المؤمنين بلاء الذين قاموا بواجب الدعوة إلى الله بالصبر بالحق بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، وأشد هؤلاء بلاء الأنبياء والمرسلون، فما بعث نبي وما أرسل رسول إلا وأوذي في ذات الله عز وجل، فاسمعوها وعوها أيها المسلمون. ليست هناك دعوة بغير ابتلاء. قالها ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منه خبر الوحي الذي أنزل عليه في أول بدء الوحي: يا ليتني فيها جذبا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد أوذي صلى الله عليه وسلم وابتلي ابتلاء شديدا، ومن الذي آذاه وشدد عليه؟ إنه قومه آذوه وابتلوه، وتحمل صلى الله عليه وسلم كل ذلك في ذات الله. وهنا في هذه اللمحة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم دروس ووقفات لعلها تكون مدار الحلقة الثالثة من حديث السيرة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ثبتنا على الخير والحق، اللهم اجعلنا من خير من يقتدي بحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.